النقاط التي تريدين في المسألة المشهورة، ماذا تفعل المستحاضة في طوافها وصلاتها؟ سيد الماتن بين الحكم، إذا كانت قليلة تتوضأ للطواف وتتوضأ للصلاة، وإذا كانت متوسطة فتضيف الغسل غسل واحد، وإذا كانت مع الوضوء لكل صلاة، وإذا كانت كثيرة فحينئذ تغتسل للطواف وتغتسل للصلاة من دون حاجة إلى ضم الوضوء، إلا إذا كانت محدثة بالأصغر قبل ذلك فإن الأحوط إلى آخر. هذا ما أفاده قدس سره، ونحن قلنا نبين نكتتين قبل الدخول في صلب الموضوع. النكتة الأولى أوضحناها في المحاضرة السابقة، وكان مضمونها هو أنه لو رجعنا إلى الروايات وجدنا روايات ثلاث، والمهم منها الرواية الأولى صحيحة البصري، عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري، أو مضمونها مضمون أيضا شبه المجمل، هذا خنخليه بذهننا، فإنه سما أقول مجمل فإن يعني مختصر، فإنه ذكر في ذلك كلما استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. وتوجد روايتان أخريان لكنهما لا تنفعان شيئا، وإذ مضمونهما أن المستحاضة يجوز لها أن تطوف، أما ماذا ينبغي أن تفعل فهما ساكتتان عن ذلك، لذلك قلت لا تنفعان من هذه الناحية. جيد، هذا بالنسبة إلى النكتة الأولى، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله النكتة الثانية. لو رجعنا إلى كلمات الفقهاء، لوجدناها موجزة أيضا، ما أقول مجملة أقول موجزة، فهم يذكرون أن المستحاضة بعد أن تعمل بوظيفتها فيجوز لها أن تطوف، فمثلا صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 271 نقل عن فخر الدين أن الطهارة الترابية لا يجوز معها الطواف في حق الجنوب، فالجنوب لا يجوز له أن يتيمم ويطوف، هكذا حكى صاحب الجواهر عن فخر الدين، وبعد ذلك علق. الآن نص العبارة راح أذكر لك بعد، لا ريب نقطتين شارحة بعد ما نقل هذا نقطتين شارحة، لا ريب في ضعفه، ضعف من؟ ما يقول فخر الدين، من أن الطهارة الترابية في حق الجنوب، فشي يسوي الجنوب خطيئة؟ الجنوب شي يسوي إذا مريض وما يتمكن شنو يغتسل شي يسوي؟ لابد أنه يجزي الطهارة على أي حال، لا ريب في ضعفه، ضعف ما أفاده فخر الدين، للنصوص والفتاوى نصوص واحد، فتاوى اثنين، ومعاقد الإجماع ثلاثة، بس ذني كلهن مو يمنع، ذني كلهن ما يرتبطن بما نريده. لا ريب في ضعفه للنصوص والفتاوى ومعاقد الإجماع على إباحة الترابية، يعني الطهارة الترابية، على إباحة الترابية ما تبيحه المائية من غير فرق بين الحدث الأكبر والأصغر. الذي حكي الإجماع على إجزائه فيه، فيه الضمير لمن يرجع؟ حدث الأصغر، يعني في الحدث الأصغر حكي، ما لنا شغل يا أخي العزيز، يعني في الحدث الأصغر شنو حكي الإجماع على كفاية الطهارة الترابية الذي هي حدث أصغر، فلا بد وأن يكون الأمر كذلك بالنسبة لمن؟ إلى الحدث الأكبر، للإجماع على عدم الفرق بينه. زين، هذا ما نشاهد به لنسعار تعليل. الشاهد هنا بيت القصيد هنا كإجزاء طهارة المستحاضة فيه أيضا بلا خلاف أجده فيه لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: المستحاضة تطوف بالبيت، وإلى آخره. انتهى ما أفاده قدس سره. إذن المقدار الذي ذكره صاحب الجواهر هو هذا، وأنه لم يجد خلافا في إجزاء طهارة المستحاضة فيه، يعني في الطواف. فإذا هذا معناه على أنه المستحاضة يجوز لها أن تطوف بطهارتها. أما كيف؟ قلت لك موجز، موجز لا أكثر من هذا. زين، هذا بالنسبة إلى صاحب الجواهر. وذكر النراقي في المستند، مستند الشيعة جزء 12 صفحة 134، ما نصه: وأما المستحاضة فهي كالطاهرة إذا فعلت ما عليها. تدل عليه نقطة أو فارزة، تدل عليه، يعني وتدل عليه صحيحة زرارة و و و إلى آخره. إذن عبارة النراقي موجزة أيضا. وإذا رجعنا إلى كلمات بعض المتأخرين كالشيخ النائيني وجدنا الأمر كذلك، فإنه قال ما نصه في مناسكه، يعني في دليل الناسك مذكور بالمتن، مناسك الشيخ النائيني صفحة 243، قال ما نصه: ويجزئ المستحاضة وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الإضطرارية. انتهى. هذا بالنسبة إلى كلمات الفقهاء، وعرفنا أن الحال كذلك بالنسبة إلى الروايات. وباتضاح هاتين النكتتين نعود إلى صميم البحث. إن السيد الخوئي كما عرفنا ذكر في حكم المستحاضة التفصيل المتقدم، تتوضى للطواف مرة وللصلاة مرة هاي في القليلة إلى آخره لا أكرر، وكيف يستدل على ذلك؟ هذا من إلا سيد الخوة هذا التفصيل بهذا البيان هذا الحكم استدل عليه قدس سره بوجهين. الوجه الأول صحيحة عبد الرحمن البصري، فإنها ذكرت وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها والتطف بالبيت، وهذا معناه، شوف شلون يفسره، وهذا معناه أن الطهارة المعتبرة في الطواف هي نفس الطهارة المعتبرة في باب الصلاة، فإذا كانت قليلة فتحتاج في باب الصلاة إلى وضوء للصلاة الأولى ووضوء للصلاة الثانية، فكذلك هنا تحتاج إلى وضوء للطواف ووضوء للصلاة، وإذا كانت متوسطة فتحتاج إلى ضم الغسل الواحد مع تكرار الوضوء للصلاتين، وهنا أيضا الأمر كذلك، فهي تحتاج إلى غسل واحد لهما علما لهما للطواف والصلاة، وأيضا تحتاج إلى وضوء للطواف ووضوء للصلاة لصلاة الطواف. وأما في الكثير فرأيه، قلت مسألة خلافية، رأيه في باب الصلاة أنها تغتسل للصلاة الأولى وتغتسل غسلا ثانيا للصلاة الثانية من دون حاجة إلى وضوء، وهنا أيضا الأمر كذلك، تغتسل غسلا للطواف وغسلا آخر لصلاته، ثم احتاط إلى آخره، هذا إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلا ضمت الوضوء أيضا. جيد، هذا الوجه الأول الذي تمسك به. إذن الوجه الأول الذي تمسك به هو حاول أن يستفيد ذلك من صحيحة البصري. الوجه الثاني الذي ذكره هو إن المسألة ابتلائية، ومتى ما كانت المسألة ابتلائية فحكمها ينبغي أن يكون شنو؟ واضحا، لأن ذلك لازم كونها ابتلائية. وحيث إن الروايات ما يحتاج وحيث، والحكم الواضح الذي يمكن أن يكون هو المعهود ليس إلا أن تكون حالها حاله، أن تكون حالها حاله الصلاة. فاعتمد على وضوح حالها في باب الصلاة، وجعل ذلك الوضوح مرجعا للناس، واعتمد الإمام عليه السلام على ذلك الوضوح. وضم القرائن بعضها إلى بعض يستلزم ذلك، أي أن الحكم في حق المستحاضة بالنسبة للطواف هو حكمها بالنسبة إلى باب الصلاة. إذن حتى لو لم تكن لدينا نصوص كصحيحة منه البصري، عبد الرحمن البصري، يكفينا هذا الوجه الثاني. هذا توضيح ما أفاده قدس سره، وفيه إنا لو رجعنا إلى صحيحة البصري فبإمكاننا أن نفسرها بتفسير آخر، وندعي أن ذلك هو ظاهر العبارة. وذلك بأن يقال هكذا: إنها لو فعلت وظيفتها الصلاتية بأن توضأت لصلاة الصبح مثلا، فيما إذا كانت قليلة، فنفس ذلك الوضوء الذي استحلت به الصلاة أي صلاة الصبح يكفيها بالنسبة لمن؟ إلى الطواف وصلاته، فتدخل به أي بسبب ذلك الوضوء وببركته في الطواف وصلاته، ولا تحتاج إلى شيء آخر، فهي ما دامت قد فعلت وظيفتها للصلاة فيكفيها ذلك لجواز الدخول في الطواف وصلاته من دون حاجة إلى تكرار الوظيفة. فاستمع إلى التعبير من جديد: وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت أي أن ما استحلت به الصلاة يكفيها، يكفيها علما لأمرين: الأول اقتراب الزوج منها، والثاني الطواف بالبيت. وتوجد قرينة مضافا إلى ظهور التعبير في ذلك، توجد قرينة وهي: فليأتها زوجها، فإنه لا يحتمل أنها إذا فعلت وظيفتها الصلاتية تحتاج علما، في مجيء الزوج إليها تحتاج إلى تكرار الطهارة، إن هذا ليس بمحتمل. فنفس هذا يكون قرينة على أنه بالنسبة إلى الطواف يكون الأمر كذلك. فما صنعته لأجل الصلاة يكفي لجواز الدخول في الطواف وصلاته. إن قلت إنه لو كان هذا هو المقصود فمن المناسب أن يعبر بشكل آخر بأن هكذا يقال: كل شيء أحلته الصلاة، كل شيء حلل الصلاة، حلل أحسن هجي، كل شيء حلل الصلاة أو أحلته الصلاة استحلت به الطواف. هكذا قد يخطر إلى الذهن. قلت إنه لا فرق بين التعبيرين، فيحق للمتكلم أن يعتمد على التعبير الأول المذكور في الرواية. لو كان المقصود هو ما أشرنا إليه ولا يتعين هذا التعبير الثاني، خصوصا بعد الالتفات إلى القرينة التي أشرنا إليها وهي إتيان الزوج، ويبقى دعوى أن المسألة ابتلائية، فلا بد أن يكون حكمها واضحا. الذي هو عبارة عن الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي، وجوابه واضح، فنحن نسلم بالكبرى، يعني نسلم أن المسألة إذا كانت ابتلائية فحكمها يلزم أن يكون واضحا، ولكن لما لا نقول إن ذلك الحكم الواضح هو ما أشرنا إليه، يعني أن ما تصنعه لأجل الصلاة يكفي أن تدخل به في الطواف، إن هذا لعله هو الحكم الواضح. فاكتفى الإمام عليه السلام به. خصوصا بعد الالتفات إلى أن عبائر الفقهاء لا تعطي ما أراده السيد الخوئي، بل تتلائم مع ما ذكرناه، وخصوصا هاي خصوصا ثاني إنما ذكره متعب للمرء الطائفة. إذ عليها أن تتوضأ أو تغتسل لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، وهذا أمر متعب مضافا إلى أنه ملفت للنظر، فيحتاج إلى تنبيه وتوضيح. ولكثرت الأسئلة حول هذا لو كان هو الثابت، أي لكان يسأل أن المرأة إذا لم تتمكن أن تغتسل بعد بين الطواف والصلاة، أو لا تتمكن من الوضوء، إن هذا يحتاج إلى سؤال وتوضيح. وعدم التوضيح الزائد وعدم السؤال الزائد في الروايات ربما يوجب الاطمئنان للفقيه بأن الوظيفة ليست كما ذكر قدس سره. نعم، نستدرك ونقول إن المرأة تكتفي بطهارتها الصلاتية التي صنعتها لأجل صلاتها، فيما لو فرض تكتفي بذلك، فيما لو فرض لم تنقض ذلك بالحدث. أما إذا فرض أنها صلت صباحا ونامت بعد أن عملت بوظيفتها الصلاتية ونامت، أو صدر منها حدث أصغر بشكل آخر، فمتى ما أرادت الطواف بعد ذلك فلا يحتمل أنه تكتفي بذاك. كيف وهي قد نامت؟ بل الآن عليها أن تأتي بوظيفتها الصلاتية، فلو كانت قليلة كفاها الوضوء للطواف ولصلاته من دون حاجة إلى تكرار، لأن ما تستحل به الصلاة هو الوضوء فقط، فيكفيها لأجل الطواف المقصود مع صلاته. والإمام لم يقل، لم يفصل بين الطواف وبين شنو الصلاة. فإذا توضأت وضوءا واحدا قبل الطواف كفاها ذلك الوضوء للطواف والصلاة، وإذا فرض أنها كانت متوسطة فتحتاج إلى غسل وإلى وضوء، ولكن قبل الطواف، ولا تحتاج إلى تكرار شنو الوضوء لأجل الصلاة. وإذا كانت كثيرة فأيضا الأمر كذلك، يكفيها الغسل مع الوضوء او من دون وضوء، على الخلاف من دون حاجة الى تكراري، من دون حاجة الى تكراري الغسل ثانية لأجل الصلاة. إذن الخلاف بيننا وبين ما ذكره السيد الخوئي يظهر في مجالين، في نقطتين. الأولى إنه قدس سره، لم يكتفي بمن بما صنعته من وظيفة لأجل صلاتها، فيما إذا لم يصدر الحدث بعد ذلك لم يكتفي بتلك الطهارة السابقة، بل قال لأجل الطواف لابد وأن تتطهر من جديد، ونحن اكتفينا بمن بتلك الطهارة السابقة، فيما إذا لم يتخلل الحدث في البيت. هذا النقطة الأولى للافتراق. والنقطة الثانية هو أنه قدس سره حكم بأنها تحتاج إلى الصلاة مثل ما تحتاج المن إلى الطواف، فتكرر لأجل الصلاة، تكرر الوضوء أو تكرر الغسل، بينما نحن نقول لو صدر الحدث في البين في الأثناء، يعني بعد طهارتها الصلاتية للصباح مثلا وبين طوافها، لو صدر في البين حدث فتكتفي بوضوء واحد أو بغسل واحد لأجل الطواف والصلاة معا من دون حاجة إلى تكراره لأجل الصلاة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. والمسألة الأخرى غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.